مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، كنا نتكلم في الدروس السابقة عن هذا المرض الخطير، مرض الكبر، وتبين لنا من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث الشريفة أنه شر مستطير، وأنه مرض فعلا خطير، وتبين لنا أنه من أسباب تصدع المجتمع ووقوع البغضاء بين أفراد الأمة، ونفرة الناس من المتكبر ونفرتهم من بعضهم. وتكلمنا عن أشياء يخسرها المتكبر، يخسر الفائدة والعلم والمحبة إلى آخر ما مر معنا. يكفي أن المتكبر يحرم من دخول الجنة ابتداء، هذه وحدها كافية في أن يتخلص الإنسان من هذا المرض الخطير. أما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أحد العلماء قال: التكبر شر من الشرك. لماذا؟ قال: لأن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. لذلك جعل الله تعالى النار دار المتكبرين، فقال سبحانه وتعالى: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فإذا كان الكبر بهذه الخطورة، وكانت ذرة واحدة منه كافية لحرمان من أصيب به من دخول الجنة ابتداء، إذن الواجب علينا والواجب على العاقل أن يفتش في نفسه، هل فيها شيء من هذا الداء الخطير؟ أليس كذلك؟ يعني كما أن الواحد منا يذهب إلى الطبيب يقول له: أرجو أن تجري لها فحوص عامة لأطمئن على نفسي. يذهب إلى المخبر يجري تحاليل في الدم ليطمئن هل عنده بعض الأمراض الخطيرة التي قد تودي به. ألا نفعل هذا؟ فمن باب أولى كذلك أن نفتش في قلوبنا، هل فيها شيء من الكبر؟ هل فيها ذرة واحدة فنحرم من دخول الجنة؟ إذن هنالك أيها الإخوة ما يدل على وجود الكبر في القلب. هنالك مواقف، هنالك مناسبات وأحوال يمكن أن تكشف لك هل فيك كبر أم لا. يعني علامات، أعراض، هنالك كما يقول الأطباء أعراض تدل على الأمراض، وهذا الكبر الذي هو مرض له أعراض، أعراض تدل عليه، وعلامات تكشف وجود جرثومته في القلب. ما رأيكم أن نستعرض هذه الكواشف، كواشف هذا المرض الخطير والعلامات الدالة عليه؟ يمكن أن نفعل هذا أيها الإخوة. فمن الكواشف للكبر في نفسك أنه إذا قدم أحد لك نصيحة أو قدم لك ملاحظة على عمل قمت به أو تصرف تصرفت فيه أو على طبع من طباعك، قدم لك ملاحظة أو نصيحة أو قدم لك نقدا، الآن ماذا تشعر في قلبك؟ ما هي أحاسيسك تجاهه؟ هل تغتاظ منه؟ هل تتذمر من نصيحته؟ هل تضيق ذرعا بكلامه؟ إنك إن ضقت ذرعا بكلامه وتذمرت من نصيحته فهذا كاشف من كواشف الكبر، وهذا دليل على أن في قلبك شيء من هذا الداء الخطير، فحاول إذن أن تستأصله وتسقل نفسك وتتخلص منه، فإن مت وفيك هذه الذرة منعت من دخول الجنة ابتداء حتى تتطهر منه في نار جهنم. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والله بين لنا أن الذين يرفضون النصح ويتذمرون من النصيحة إنما بسبب الكبر المستقر في قلوبهم، فقال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الكبر فورا يتجلى في قلبه. إذا قيل له اتق الله لم يقل له اسمع كلمتي، لم يقل له أطع أمري، قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال سيدنا عبد الله بن مسعود الله يرضى عنه قال: كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك. وهذه يعني قد نحن نقع فيها، واحد عم ينصحك يقول له أخي عليك من نفسك، أنت أنا بعرف شغلي، أنت ما لك علاقة فيي، لا تتدخل بخصوصياتي، وهيك الأجوبة التي عادة يعني تقال: شو بدك فيه، أنت هي خصوصية من خصوصياتي، رجاء لا تتدخل فيها. نعم، إلى آخر ما يقال في هذا المجال مما هو قريب من هذا المعنى. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: كفى بالرجل إثما إذا قيل له اتق الله قال عليك نفسك. ليه المتكبر يقول هذا؟ أنه أخي ما دخلك فيه وعليك من نفسك؟ لأن المتكبر يعد النصيحة طعنا فيه، ويعدها مسا بكرامته، ويظنها انتقاصا من قدره، والحقيقة خلاف ذلك تماما. لأنه إذا يسر الله لك صديقا ناصحا ويبين لك عيبا وقعت فيه، ألا تكون نصيحته لترقيك إلى الكمال ولتخليصك من هذا العيب ولتصحيح مسار انحرفت فيه؟ بلى، كانت نصيحته نعمة، وما أعظمها من نعمة أنعم الله بها عليك، إذا وخاصة إذا كنت في موقع مؤثر ولأعمالك وتصرفاتك أثر على من حولك، على أولادك أو موظفيك، فجاءتك نصيحة، هذه نعمة من الله تعالى عليك. اسمعوا ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله عز وجل من أمر المسلمين شيئا فأراد به خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. إذن هذا الحديث يدل أنه إذا قيد الله تعالى لك من ينصحك ويبين لك أخطاءك ليرتقي بك إلى الصواب فهذا من فضل الله تعالى عليك، فإياك أن ترد كلامه، وإياك أن ترفض نصيحته،
لأنك إذا رفضت نصيحته لم تظلمه وإنما ظلمت نفسك. أما قال الله تعالى ونسمع هذه الآية في كل يوم جمعة في صلاة الفجر: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أيها الإخوة، كم ظلم قارون نفسه وأوردها موارد الهلاك حين رفض نصيحة قومه المشفقين عليه الذين يخافون على مصير سيء له، حين قالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. رد كلامهم هذا كله وقال: إنما أوتيته على علم عندي. إذن أيها الإخوة، رد النصيحة واحتقار الناصح أحيانا والتعالي على التذكرة لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بها أبدا. لما لا يجوز ولا ينبغي للمؤمن أن يتصف بها؟ لأن رد النصيحة شأن السفهاء والمتكبرين، وصفة الفجار والمنافقين يتنزه عنها المؤمن. قال الله تعالى عن هؤلاء المتكبرين: وإذا ذكروا لا يذكرون. ما بيذكروا إذا ذكروا. وقال تعالى يخبرنا عن جواب قوم هود. عاد قوم هود ماذا قالوا له لما نصحهم؟ قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني لن نسمع لك ولن نرجع إلى الحق، مو فارقة معنا. عم يقولوا هذا الكلام بكل كل جرأة. فإذا هذه صفة المتكبرين من الفجار، لا ينبغي للمؤمن أن يتلوث بشيء منها. هؤلاء الفجار شأنهم أنهم يريدون الاسترسال فيما هم فيه، بل يصفون أنفسهم أنهم هم على الصواب وهم على الصحيح. قال تعالى عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني شو عم تقولوا لا تفسدوا؟ نحن المصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن الذين يرفضون النصيحة أيها الإخوة يخسرون كثيرا، وقد تكون خسارتهم عاجلة، وقد يعجل الله تعالى لهم العقوبة أحيانا، لأننا نعلم أن العقوبة الإلهية لا تأتي دائما فورا، في كثير من الأحوال تكون العقوبة مؤجلة، وقد يعجل الله العقوبة في بعض الأحيان. فروى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فنصحه رسول الله قال: كل بيمينك. شوف كلمة لطيفة، شوف أحلى منها، كل بيمينك. وطبعا فوائد الأكل باليمين وترك الشمال كثيرة، لا الآن وقت مجال البحث فيها. قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما الذي منعه؟ الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، ما عاد قدر يرفع إيده اليمين. فهون الله عجل له العقوبة، والنبي دعا عليه، مع أنه مو من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو. نحن نعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام حليم وطويل البال جدا، لكن هون بسبب العناد الشديد وبسبب الكبر الفظيع كان من المناسب أن يقول له لا استطعت. وفي مواقف أخرى النبي دعا فيها بنحكيها إن شاء الله فيما بعد بإذن الله تعالى. طيب هون الرجل لما نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل بيمينك، ماذا كان همه؟ هم هذا المنصوح كان همه عند سماع النصيحة كيف يدفعها ويلف ويدور لكي لا يقبلها، لذلك يريد أن يبرر لنفسه فعله. فقال له لا أستطيع، يعني ما قال له والله أنا ما بدي اسمع كلامك، لجأ لتبرير آخر، كل بيمينك، قال له ما بقدر. هذا إذن الذي ينصح ويحاول اللف والدوران وتبرير موقفه وعدم الاعتراف بالخطأ، مو كتير بتصير هاي القضية، ببرر وبيحاول يلف ويدور لكي لا يقبل النصيحة. ليه؟ لأنه بظن أنه إذا قبل النصيحة نقص قدره، وإذا قبل النصيحة كان نقصا فيه، وهذا كلام من وحي الشيطان. قبول النصيحة كمال للمنصوح، وقبول النصيحة سبب لاحترام الناس لك. أنت إذا نصحت إنسان وقال لك الله يجزيك الخير والله فضلت عليه، كيف تكون أنت عنده؟ تكون بموقع الاحترام وموقع الإجلال والإكبار. نعم، وهذا عبر عنه الإمام الشافعي الله يرضى عنه. شو قال الإمام الشافعي؟ ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته. ذهابه يعني بصير له قدر عندي، واعتقدت مودته بحبه كمان، هابه وأحبه. ثم قال ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته. مو هيك بصير معكم يا جماعة؟ إذا نصحت إنسان وما رد عليك واستكبر عليك، تقول هذا مو غرض إنه ينصح تاني مرة، خليه يصطفي لينعم على قلبه أكتر وأكتر. الله سبحانه وتعالى لا يعمي على قلبنا بجاء لا إله إلا الله. فإذا لما يرفض أحدنا النصيحة؟ ليه؟ لما نتذمر من التذكير والموعظة؟ لما نضيق ذرعا بتقديم ملاحظة؟ لما نستجيض غضبا بتقديم نقد؟ يا أيها الإخوة، هذا ليس عيبا وليس نقصا أبدا. أما لنا في رسول الله القدوة الحسنة والأسوة العظمى، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعت كلام ولو كان نقدا أن تقبله وتعمل بمقتضاه. اسمعوا هذا الحديث، قلته لكم مرة لكن يليق أن نقوله في هذا الموضع وفي هذه المناسبة. حديث رواه الإمام أحمد والنسائي والطبراني وغيرهم عن السيدة قتيلة. قتيلة صحابية، هي امرأة من جهينة، تقول أتى حبر من الأحبار، من أحبار اليهود يعني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. يعني الإمام السندي قال لي يعني لولا أن بعضكم يشرك. فقال له النبي سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون إذا حلفتم والكعبة، عم تحلفوا بالكعبة. تقول السيدة قتيلة فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال، يعني قال ما سمعتم، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. إذن النبي قبل نقده لما لا؟ قال له شو فهمك أنت؟ شايفين؟ ثم قال يا محمد هذا الحبر نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت. فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه قد قال، يعني قال ما سمعتم، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما وليقل ثم شئت. إذا النبي عليه الصلاة والسلام رد كلامه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أنت إنسان ممكن أن يبدر منك خطأ، فبعض الصحابة كان يقول هذا فنهى النبي عن هذا الأمر. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فإذا أنت نسيت قضية أخطأت فيها وذكرك أحد الناس، شو المشكلة؟ تقول له ما لك علاقة، أنا بعرف شو عم ساوي. لك يا أخي نسيت القضية أخطأت فيها. النبي سيد الخلق أفضل الخلق على الإطلاق، قال إنما بكل بساطة، شو الأخلاق العظيمة الرائعة، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخطأ أصلا من طبيعة الإنسان ومن شأنه وجزء من تركيبته، فلا ينقص من قدره أنه يخطئ. ما الذي ينقص من قدره؟ أن يصر على الخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا الذي يرفض النصيحة، انتبهوا لهذه الملاحظة، الذي يرفض النصيحة كأنه بلسان حاله يدعي العصمة من الخطأ، أنه أنا ما بخطئ. ما هي؟ هو لا يصرح بهذا، لكن رفضه للنصيحة كأنه أنا ما لي مخطئ ولا أخطئ. هذا الكلام غير صحيح أبدا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لذلك ما أعظم وما أروع أن يكون الإنسان واقعيا وأن يكون موضوعيا، يفيء إلى الحق ويرجع إلى الصواب ويشكر الله تعالى على أن هيأ له من يدله على الحق والصواب. والسلف الصالح رضي الله عنهم بدءا من الصحابة بما تعلموه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح كانوا من أشد الناس قبولا للنصيحة، لا يرون غضاضة أبدا في قبولها والعمل بها، بل يعدون من نصحهم قد أحسن إليهم وأعطاهم هدية غالية. اسمعوا ماذا يقول الفاروق، الله يرضى عنه، الفاروق، وسمي الفاروق، لقب الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. سيدنا عمر الذي كان ملهما، الله يرضى عنه، ماذا نتكلم عن سيدنا عمر نفسه الملهم والفاروق، كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ما شاء الله، ويقول عيوبي يعني أنا ممكن أن أقع في عيب، والذي يهدي عيوبي الله يزيل خير. رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، عد بذل النصيحة هدية يشكر عليها رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان عمر مرة مع بعض أصحابه فقال له رجل اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، وأكثر عليه. فقال أحدهم كان جالس معه اسكت، فقد أكثرت على أمير المؤمنين. الأمير المؤمنين عنده اتق الله. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه دعه فليقلها، لا خير فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. أرأيتم إلى الموضوعية والواقعية والإنصاف والتجرد؟ لذلك يروي جبير ابن مطعم أن نفرا بعض يعني أشخاص أثنوا بشدة على عمر رضي الله عنه. كان موجود مع هؤلاء عوف ابن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال كان عوف ابن مالك سامعا فقال لهم: كذبتم والله، لقد رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من عمر أبا بكر. إذن هون عما ينصحهم أنه أنتم عم تثنوا على عمر وصلتوا فيه أنه صار أفضل من غير من أبي بكر، فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: صدق عوف وكذبتم، لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. يعني قبل أن يسلم، شو الكلام والإنصاف، ما ضاق ذرعا بما قاله عوف ابن مالك. قد واحد غيره يقول له: أخي هذا برأيك أنت، أما هدول الشباب غير عندهم رأي تاني. إيه نعم، هي من وجهة نظرك يعني أنه في أحسن. لا، قال: صدق عوف وكذبتم، لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي. أرأيتم أيها الإخوة كيف كان سيدنا عمر عم يعطينا النموذج العظيم لقبول النصيحة، بل للدعاء. لما قال رحم الله امرأ، عم يدعي له بالرحمة، وهو في هذا يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال فيما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهل هنالك معروف أكبر من أن الإنسان يزيل عنك عيب من عيوبك؟ والمؤمن مرآة أخيه، يرى فيك ما لا تراه في نفسك. فالواجب على المنصوح إذن ألا يمتعض ولا يغتاظ ولا يتذمر، بل عليه أن يشكر من نصحه ويدعو له، لأنه بصرك بما لم تبصره بنفسك. أحيانا إخواني قد الإنسان يرد النصيحة إمتى؟ إذا كان يشعر أن الذي ينصحه دونه. يعني وين ولد صغير جاي بده ينصحني؟ إيه نعم، يراه دونه في السن أو دونه في المعرفة أو دونه في الخبرة. طب ولو كان دونك في المعرفة والسن، لكن بهذه القضية بالذات اكتشفها وعرفها، فلو كان دونك في السن وأصغر منك قل له الله يرضى عليك، الله يجزيك الخير، وانت أثني عليه، لأنه حين نصحك أراد أن يرتقي بالأمة كلها. النصيحة ترتقي بالأمة وترتقي بالمجتمع وتخلصهم من العيوب. لذلك لا ينبغي تقول إيه هذا شو فهمه، هذا أصغر مني. وإذا كان عندك وجهة نظر قد يكون عم يتكلم معك كلام مو صحيح، بيّن له، بيّن له برفق وحب ولين مع الدعاء، قل له الله يجزيك الخير، والله فضلت علي بهذه النصيحة. وطبعا يعني يقول العلماء أنه اسمع النصيحة ولو من عدوك، لأن عدوك يبصر من عيوبك ما لا يبصره أصدقاؤك. المحب دائما لا يرى النقائص، ما هيك؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة. اللي بيحبك ما بيشوف فيك عيوبه، هو بيلاقيك نازل من السماء، ما هيك؟ أما إذا واحد بيبغضك وبيكرهك هذا بيفتش عن عيوبك. فلذلك ولو كان الذي يعني ينصحك تعرفه أنه مو كتير يعني هو أصلا بيحبك، منيح، لأنه كشف فيك عيب. فلو كان عدوا لك قل له كتر خيرك والله يجزيك الخير وجزاك الله خيرا، قوم بيصير بيحبك، بس مو مبعود ننصحك بقى. نعم، فلذلك العاقل يعني يأخذ النصيحة سواء ممن هو دونه أو ممن يظن أنه عدوه، لأن من يعني يعاديك يرى فيك من العيوب ما لا يراه المحبون وما لا يراه الأصدقاء. وقد قيل يعني الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، فأن وجدها وجدت عند صغير عند كبير عند محب عند مبغض تأخذ بها، ضالة المؤمن يعني يبحث عنها، أن وجدها فهو أحق بها. نسأل الله أن يخلصنا من الكبر. إذن أحد كواشف الكبر ما هو؟ عدم قبول النصيحة وردها على قائلها، مع أن هذا يعني، فإذا أنت واحد نصحك نصيحة وامتعضت وداخلك منه منيح، نعمل واحد نصحك وكشف لك أنه في عندك مرض، بغريك شايف أنه إذا في عندي مرض، حاول أن تتخلص منه، لأن ذرة منه تمنعك من دخول الجنة ابتداء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ونتابع كواشف الكبر، لحنا اليوم بالمخبر بالمخبر الذي نحلل فيه هذا المرض، اللهم نقنا منه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.